من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 39. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها، كنا عند عائشة رضي الله عنها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش. وزاد معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. ورواية أخرى للحديث ساق السند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة رضي الله عنها؟ قال: قلت لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، هذا الباب باب حد المريض أن يشهد الجماعة. ما معنى حد المريض أن يشهد الجماعة؟ ذكر شراح البخاري أن مراده بهذه الترجمة يعني ما هو الحد الذي يستحب فيه للمريض أن يشهد صلاة الجماعة، بحيث إذا زاد المرض عن هذا الحد لم يكن مستحبا له أن يشهد صلاة الجماعة. ما هو الحد الذي يعني يستحب للمريض معه أن يشهد صلاة الجماعة؟ فإذا زاد المرض عن هذا الحد لم يستحب له شهودها. فالغرض من هذا الباب يعني بيان عدة أمور. الأمر الأول أن المرض عذر يمنع من يعني يبيح للإنسان أن يترك الجمعة فضلا عن الجماعة، يعني حتى الجمعة يباح للمريض أن يتركها إذا كان إنسان مريضا يثقله المرض عن شهود الجمعة كان معذورا، ويصلي في بيته، وكذلك المرض عذر يمنع شهود صلاة الجماعة. وفي هذا الحديث يعني كما سنوضح إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة، أعجزه المرض أن يصلي بالناس وأن يشهد الجماعة مع المسلمين في المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وأناب أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس. ثم الأمر الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وجد في نفسه خفة، يعني وجد أن المرض يعني قد خف بعض الشيء وأنه يستطيع أن يذهب إلى الصلاة، فخرج صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة وشرع أبو بكر رضي الله عنه في الإمامة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم متوكئا على رجلين حتى يعني دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإذن الله تعالى. فإذا الحديث فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على غيره من شدة الضعف، فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. إنسان إذا المرض يعني جعله لا يستطيع أن يمشي إلا متوكئا على آخر، فإنه لا يستحب له أن يخرج لشهود الجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من يتوكأ عليه خرج للصلاة صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر يعني يفيده هذا الحديث ويفيده هذا الباب، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المغرب عن صلاة العشاء والفجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء والفجر أثقل صلاتين على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون فضل صلاة العشاء وفضل صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. فالحديث الذي معنا أفاد أن قوله صلى الله عليه وسلم لأتوهما ولو حبوا هذا على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، وليس فيه يعني أنه يعني لا يفهم أو لا يفهم أحد من الحديث ما يستحب للمريض الذي لا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع إلا أن يحبو أنه يستحب له أن يحبو بالفعل ويصل إلى المسجد حبوا، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود المبالغة لأتوهما ولو حبوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على الخير. لما مرض صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه المشي، كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، وما كان يحبو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حتى يصل إلى المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحبو حتى يصل إلى المسجد لما شق عليه المشي، كان إذا وجد من يتوكأ عليه توكأ عليه وخرج إلى المسجد، إذا لم يجد من يتوكأ عليه كان يصلي في البيت صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحبو. فإذا هذا يفيد أن قوله لأتوهما ولو حبوا إنما هو على سبيل يعني المبالغة، والمقصود يعني أن الإنسان عليه أن يحرص على شهود الصلاة ما استطاع وشهود الصلاة في المسجد ما استطاع، ويعني يبذل ما في وسعه، وفيه الحث على شهود الصلوات في المسجد، وليس المقصود حقيقة الأمر يعني أن الإنسان يستحب أن يحبو حتى يصل إلى المسجد. فإذا كان مريضا وشق عليه بسبب المرض أن يذهب إلى المسجد فإنه لا يستحب له الخروج في هذه الحالة إذا كان الأمر يعني يشق عليه ولا يجد من يتوكأ عليه. أما إذا وجد من يتوكأ عليه واستطاع يعني الذهاب فله أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي يعني قال ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة، يعني المريض معه رخصة، فما هو الحد الذي يستحب له فيه أن يأخذ بالعزيمة بحيث إذا زاد عن هذا الحد لا يستحب له أن يشق على نفسه؟ طيب الحديث الذي معنا يرويه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد. هؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين، يعني هذا في رواية تابعي عن تابعي عن تابعي. الأعمش يروي عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد رحمه الله. قال الأسود بن يزيد رحمه الله: كنا عند عائشة رضي الله عنها. الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها، يعني مجموعة من التابعين كانوا عند عائشة رضي الله عنها، وكانوا يدخلون على عائشة رضي الله عنها وتحدثهم من وراء حجاب. فالأسود بن يزيد يروي عن عائشة رضي الله عنها وكانوا يدخلون على عائشة رضي الله عنها فتحدثهم من وراء حجاب. فيقول: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، يعني دار الحديث في المجلس عن المواظبة على الصلاة وعن تعظيم الصلاة، وكان مما جرى في الحديث الكلام عن فضل صلاة الجماعة والحث عليها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، حضرت الصلاة فأذن. والمقصود بهذه الصلاة التي يعني دار الحديث حولها هي صلاة العشاء، فحضرت الصلاة أي حضرت صلاة العشاء فأذن، والمؤذن هو بلال رضي الله عنه. فجاء في بعض روايات الحديث الأخرى ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يشهد هذه الصلاة فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم عدة مرات، يعني أغمي عليه يعني فينتظرونه صلى الله عليه وسلم حتى يفيق، ثم يهم بالخروج للصلاة فيغمى عليه صلى الله عليه وسلم وينتظرونه حتى يفيق صلى الله عليه وسلم، تكرر هذا. ففي الأخير يعني قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس إماما. فقيل له صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أسير. هنا عائشة رضي الله عنها تقول: فقيل له، من الذي قال له؟ هي عائشة رضي الله عنها، يعني هي عائشة رضي الله عنها هي نفسها التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أسير. وأسير على وزن فعيل من الأسف، والأسف هو شدة الحزن، ومعنى أسيف أي رقيق القلب، رجل أسيف يعني رقيق القلب. وفسرها بهذا أحد رواة الحديث، قال عاصم: الأسيف الرقيق الرحيم. وفي لفظ آخر من ألفاظ الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت له: إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر. يعني أيضا عائشة رضي الله عنها اقترحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينيب مكانه عمر، وقالت: إن أبا بكر رجل أسيف يعني رجل رحيم رقيق القلب كثير البكاء، وإذا قام مقامك ليصلي بالناس لا يستطيع أن يكمل القراءة، لا يستطيع أن يكمل القراءة من كثرة بكائه رضي الله عنه. هذا مما يذكر في مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان كثير البكاء من خشية الله تعالى، ولا يكاد يتم قراءة القرآن من كثرة بكائه، ويغلبه البكاء حتى يمنعه من إسماع الناس. فعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، واقترحت عليه أن ينيب مكانه عمر. قالت: فأعادوا له وأعاد، يعني وأعاد فأعادوا له. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادوا له الكلام. معنى أعادوا أي من كان في البيت، أي من كان في البيت. وقالوا إن عائشة رضي الله عنها كانت هي المتكلمة، وبقية من حضر المجلس من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا سكوت، فكأنهن يعني وكأنهن وافقنا عائشة رضي الله عنها، ف يعني لأن الباقين كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك، الباقون كانوا في مقام الموافقين له على ذلك. فلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، فأعاد الثالثة صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، يعني أنتن صواحب يوسف. وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها كلمت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له هذا، وأيضا حفصة قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بتكليف من عائشة رضي الله عنها، يعني قالت لحفصة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقول لعمر وأن ينيب عمر يعني مكانه، وقولي له إن أبا بكر رجل أسيف. فحفصة أيضا قالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. ما معنى صواحب يوسف هنا؟ يعني ما وجه التشبيه عائشة رضي الله عنها بصواحب يوسف؟ وجه التشبيه أن عائشة رضي الله عنها وحفصة يعني المقصود يعني أن عائشة رضي الله عنها يعني أبدت شيئا خلاف الذي تبطنه، يعني أبدت عذرا من الأعذار. وفي الحقيقة الذي حملها على هذا الكلام هو عذر آخر وليس هو العذر الذي أبدته، يعني أبدت تعليلا وهي في الحقيقة أدمرت تعليلا آخر. لماذا قالت إن أبا بكر رجل أسيف ومر عمر أن يصلي بالناس؟ فطبعا التعليل الظاهر هو ما سمعتم، يعني أن أبا بكر كثير البكاء وأنه إذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الناس. لكن التعليل الحقيقي الذي كان في صدرها أنها خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر. قال خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه، يقولون هذا الذي قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس دائما يقارنون النائب بالأمير، يعني عندما يقارن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون هذا يعني في صالح أبي بكر رضي الله عنه. ثم يقال يعني أن هذا الذي لما صلى بالناس توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته بالناس يعني بداية احتضار النبي صلى الله عليه وسلم ومرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني الناس عندهم ارتباط بين أبي بكر رضي الله عنه، دائما إذا ذكروا إمامة أبي بكر يذكرون يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون وفاته ونحو هذا. وهذه العلة يعني الحقيقية صرحت بها عائشة رضي الله عنها، فقالت: لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد راجعته، يعني كررت الكلام وطلبت منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. قد إن الناس لا يمكن أن يحبوا رجلا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، دائما هذا الرجل يذكرهم يعني بأنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بصواحب يوسف، وذلك أن زليخة استدعت النسوة، زليخة وهي امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. يعني زليخة امرأة العزيز أبدت أمرا وأخفت أمرا، فجمعت النسوة ويعني عللت جمعهم بأنها تريد دعوتهن للطعام وتريد إكرامهن بالضيافة، لكن الغرض الرئيسي الذي حملها على هذا هو أنها أرادت أن تطلع هؤلاء النسوة على حسن يوسف عليه السلام حتى يعذرنها في محبته، وذلك كما قال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يعني جمعتهن ليرين يوسف عليه السلام ويطلعن على حسنه، ولكنها لم تبين لهن أن هذا هو الغرض من دعوتهن، فدعتهن وتعللن بأمر آخر. فالمقصود أنها يعني أظهرت خلاف ما أبطنت، وهكذا فعلت عائشة رضي الله عنها، أنها عللت بتعليل في الظاهر وأخفت تعليلا آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، يعني إن كنا يا معشر النساء، يعني صواحب يوسف يعني مثل يعني فعلت مثل ما فعلت امرأة العزيز في قصة يوسف عليه السلام. نعم، نفس يعني أخونا يقول يعني إن النسوة في قصة يوسف عليه السلام قال الله تعالى في حقهن: إن كيدكن عظيم. ف يعني دبرنا أمرا وأظهرنا شيئا وأخفينا مقاصد أخرى وكذا. فنفس الشيء يعني وقع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بالنسبة لحفصة كما ذكرنا تكلمت أيضا بهذا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، قالت حفصة لعائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا فوجدت حفصة في نفسها لكون عائشة رضي الله عنها هي التي أمرتها بذلك. هل حفصة أيضا يعني كانت قصدت يعني معنى الخلاف الذي أبطنته؟ الله تعالى أعلم، لكن ربما يعني حفصة أخذت الكلام على ظاهره، يعني وأن فعلا أبو بكر رضي الله عنه لا يسمع الناس من البكاء وكذا، و يعني تكلمت بهذا القصد أو كذا. لكن لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بهذا الإنكار فقالت لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. فقال يعني لعلها تذكرت ما وقع لها في قصة المغافير، يعني كما يعني قال يعني لا أتبعك ويحصل إيه خير، يعني إذا اتبعتك في يعني المشورة وكذا حصل يعني وراء ذلك ما لا تحمد عقده يعني. نعم 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 لا، كأن حفصة قالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها يعني، والله أعلم. لهذا يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: إن كنا صواحب يوسف. تتمة الحديث، قالت مروا أبا بكر، قالت فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى طبعا تفصيل ذلك، الرواية هنا فيها اختصار، وتفصيله أن بلالا رضي الله عنه أتى إلى أبي بكر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك، فقول أبي بكر رضي الله عنه لعمر قاله تواضعا، أو قاله لنفس العذر يعني الحقيقي، أنه يعني يخشى ألا يسمع الناس من البكاء، أو قاله تواضعا، ولعل أبا بكر رضي الله ما كان يعني علم بالقصة وأنه حصلت مراجعة في شأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه وأصر على أن يكون هو النائب عنه. وكذلك يعني أبو بكر رضي الله عنه أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الناس أن يبايعوه بالخلافة فأبو بكر رضي الله عنه قال لهم بايعوا عمر وحث الناس على مبايعة عمر إلا أنهم أصروا على اختيار أبي بكر. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعني دائما يتواضع ويقدم عمر على نفسه إلا أن عمر رضي الله عنه كان يأبى أن يتقدم عليه. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس فلما دخل في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة طيب هل وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة يعني في نفس هذه الصلاة بعينها التي كانت يعني أول صلاة يصليها أبو بكر بالناس لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب يعني جاء في رواية أخرى قال فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة. يعني إذن هذا يفيد أن المرة التي وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة وخرج يصلي معهم لم تكن هي يعني نفس صلاة العشاء التي كانت أول صلاة يصليها أبو بكر بالناس كما قد يفهم من الرواية المختصرة التي معنا، وإنما الظاهر أن تلك الصلاة يعني لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها وصلىها أبو بكر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة في صلاة أخرى أثناء تلك الأيام التي كان يصلي أبو بكر رضي الله عنه فيها بالناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين، معنى يهادى أي يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيه من شدة الضعف، والتهادي هو التمايل في المشي البطيء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، أي لم يكن يقدر صلى الله عليه وسلم على تمكين رجليه من الأرض من شدة مرضه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقدر على تمكين رجليه في الأرض، فكان متوكئا على الرجلين ويعني يسحب سحبا صلى الله عليه وسلم ورجلاه يعني غير متمكنة من التمكن من يعني الضغط على الأرض والمشي عليها. من هما هذان الرجلان؟ هنا اختلفت روايات الحديث، ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يهادى بين رجلين هما، طبعا هنا في الروايات التي معنا عائشة رضي الله عنها قالت بين العباس ورجل آخر، وبعدين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتدري من هذا الرجل الآخر الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. فإذن الروايات التي معنا هنا فيها أن الرجلين هما العباس وعلي. وجاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين الفضل بن العباس وعلي، وفي رواية عند الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس، ويحمل ذلك على التعدد، يعني على أن الأمر وقع أكثر من مرة. مسألة خروج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصلوات كان أحيانا يجد في نفسه خفة، لأن صلاة أبي بكر للناس استمرت عدة أيام، فيحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة في عدة صلوات خلال تلك الأيام، فكان يتوكأ فيها إذا استطاع أن يخرج يتوكأ على رجلين ويخرج، فمرة توكأ على العباس وعلي، ومرة على أسامة والفضل، ومرة على الفضل وعلي. أو يحمل على أنه يعني خرج صلى الله عليه وسلم بين الفضل وعلي متوجها إلى بيت عائشة، يعني في رواية مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني أول شيء اتجه إلى بيت عائشة ليمكث عندها تلك الأيام وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى لحظة إلى يعني أن مرض مرض الوفاة وهو صلى الله عليه وسلم يعدل في القسمة بين النساء، كل ليلة يبيتها في بيت امرأة من أزواجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض جعل يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يعني يلمح له صلى الله عليه وسلم أنه شق عليه التنقل بين البيوت كل يوم، يعني ينقل إلى بيت من البيوت، فبين صلى الله عليه وسلم أنه يعني يشق عليه هذا ويريد أن يستقر في بيت واحد لا يتنقل يعني كل يوم. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن شعرنا بهذا فتنازلنا عن قسمهن لعائشة رضي الله عنها، لعلمهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفضل أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى بيت عائشة يمشي بين الفضل وعلي. فشراح الحديث يعني قالوا ربما يكون الحديث التي فيها أنه خرج متوكئا على الفضل ابن العباس وعلي يعني في مشيه من بيت بعض أزواجه إلى بيت عائشة، وبعدين بعد ذلك خرج متوكئا على رجلين آخرين من بيت عائشة إلى المسجد. ويحتمل كما ذكرنا أن ذلك تعدد، أنه في مرة أخرى خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس رضي الله عنهم أجمعين. المهم أنه في إحدى الصلوات التي استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيها من بيته متوكئا على رجلين وهو في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرع أبو بكر رضي الله عنه في الإمامة بالناس. فشعر الناس بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أحس الناس به سبحوا. الناس أحسوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فسبحوا لينبهوا أبا بكر رضي الله عنه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانه، أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه. ثم أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجلين اللذين كان يتوكأ عليهما صلى الله عليه وسلم، قال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه حتى جلس عن يسار أبي بكر. ومعنى أنه جلس عن يسار أبي بكر يعني كان صلى الله عليه وسلم في موضع الإمام، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الإمام، ويعني هذا هو الصحيح كما يتضح من هذه الرواية. والحافظ ابن حجر يعني نبه على هذا، وأن بعض العلماء يعني قال إن أبا بكر كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم كان أو إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يمين أبي بكر لكن هذا ليس بصحيح، يعني الحديث واضح أنه جلس عن يسار أبي بكر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، إذن كان الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا عن يسار أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبو بكر. فكان أبو بكر كالمبلغ لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل يعني كثير من الأئمة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث ذهب كثير من الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، لأن حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني قد سقط عن الفرس صلى الله عليه وسلم ويعني كسرت ساقه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يعني في مرة هي السابقة أو يعني اللهم صل الحديث، فجحشت ساقه يعني جرحت جرحا كبيرا أو كذا صلى الله عليه وسلم، فكان لا يستطيع أن يصلي قائما، كان هذا يعني في مرة سابقة في غير مرض الوفاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، ولما أراد أن يصلي بهم جالسا وهم قيام خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره، وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فكان يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم والمأمومون يصلون جلوسا. ثم إنه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا متأخر واضح أنه متأخر، كان يصلي جالسا وأبو بكر يصلي قائما مؤتما به صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر، فدل هذا يعني على أن الحديث الأول منسوخ على قول الإمام البخاري رحمه الله، أو على الأقل أنه ليس على سبيل الإلزام، يعني ليس على سبيل الإلزام لأنه يعني لم يلتزم به صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يعني إما أنه منسوخ أو أنه ليس على سبيل يعني الإيجاب، أو أنه يعمل به في حالات خاصة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام على الراجح، يعني كان يستفاد من رواية الحديث، وأن أبا بكر كان مهتما بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال يعني أتدري من الرجل الآخر، لما قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، نقل ابن عباس حديث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على رجلين فقال أتدري من الرجل الآخر، عائشة قالت العباس على العباس ورجل آخر، فقال أتدري من الرجل الآخر، قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا هنا بعض الناس يعني تكلم في هذا وقال كما جاء يعني في رواية معمر أن عائشة رضي الله عنها يعني كانت لم ترد أن تذكر عليا رضي الله عنه لما كان بينهما، يعني لما كان بينهم، فجاء في رواية عبد الرزاق المعمر قال ولكن عائشة لا تطيب نفسا أو لكنها لا تقدر أن تذكره أو كذا، فجاء يعني في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها تعمدت ألا تذكر عليا رضي الله عنهم أجمعين، ويعني فهذا يعني احتمال ويحتمل، يعني طبعا هذا احتمال ويحتمل يعني أن عائشة رضي الله عنها لم تذكره لعلة أخرى، فالمشروع يعني هو الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فهذه القصة فيها فوائد، منها يعني ما تقدم ذكره، وبالإضافة إلى هذا فيه من الفوائد فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتقديمه على جميع الصحابة رضي الله عنه، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وكذلك فيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة، والصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا فقالوا يعني ارتضاه لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا، قالوا ارتضاه لديننا يعني ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لدينه، فقالوا أفلا نرتضيه لدنيانا، وكان يعني تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليصلي بالناس يعني إشعارا للصحابة رضي الله عنهم بأنه أحق الناس بالإمامة الكبرى بعده صلى الله عليه وسلم، فيعني أشار بالإمامة الصغرى إلى استحقاقه رضي الله عنه للإمامة الكبرى. وكذلك فيه فضل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأن الصحابة رضي الله عنه كان مستقرا عندهم أنه الذي يلي أبا بكر في الفضل هو عمر. يعني لما ظنوا أن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة بكائه، فقالوا إيه؟ اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم عمر، لأن الذي يلي أبا بكر في الفضل والترتيب هو عمر. ونفس أبي بكر رضي الله عنه لما جاءه بلال ويقول له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال إيه؟ التفت إلى عمر وقال قم يا عمر فصلي بالناس. فإذا هذا يفيد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما يعني أفضل الصحابة، وهما أعظم الناس منزلة عند الصحابة رضي الله عنهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر هو المقدم ويليه. ومن فوائده جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب، جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب. وهذا يعني مرت عليه أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على بعض أصحابه رضي الله عنهم في حضورهم، كان يثني على بعض أصحابه رضي الله عنهم في حضورهم. ويعني معظم أحاديث مناقب الصحابة كانت يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الممدوحين بها. وذلك يعني لأنه أمنت الفتنة في حقهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يفتنهم ولا يجعلهم يغترون ولا يتكبرون ولا يتعالون، وإنما كانوا يزدادون خشية رضي الله عنهم، وكانت هذه الأمور تزيدهم تواضعا واجتهادا في طاعة الله سبحانه. كذلك من فوائده ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، خصوصا لعائشة رضي الله عنها، وذلك في قوله إن كنا صواحب يوسف، فهي يعني منها إنكار وفيها يعني ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وجواز مراجعة الصغير للكبير، عائشة رضي الله عنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، راجعته 3 مرات، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يراجع بعد 3. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنا أحيانا مرة ومرتين وكذا، وبعد 3 لا يراجعنا مرة أخرى. يعني إذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الأمر ورجع فيه 3 مرات ولم يرجع عنه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يراجع بعد 3. فهذا فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، وأنه يسمع يعني الاقتراحات الأخرى، و يعني يسمح لأزواجه أن يراجعنا. ومن فوائده المشاورة في الأمر العام، هذا أمر يعني يهم المسلمين ويعنيهم، ف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أن يسمع فيه آراء الآخرين. لكن طبعا ليس بالضرورة أن الإمام يعني إذا استمع إلى وجهة النظر الأخرى أن يعمل بها، يعني هو يستمع إلى وجهات النظر المتعددة ثم بعد ذلك يفعل ما يرى أنه الصواب. قال وفيه الأدب مع الكبير لهم أبي بكر رضي الله عنه بالتأخر عن الصف. من فوائد الحديث الأدب مع الكبير، لأن أبا بكر رضي الله عنه هم أن يتأخر عن الصف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت مكانه. طبعا هذه الحادثة التي معنا غير حادثة أخرى كان أبو بكر رضي الله عنه قد تقدم فيها ليصلي الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر في يوم من الأيام وأقاموا الصلاة وقدموا أبا بكر رضي الله عنه ليصلي الناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك، فرجع أبو بكر من القهقرة، رجع أبو بكر من القهقرة ووقف في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إماما بالناس. وبعد الصلاة سأله يعني ما حملك على أن ترجع وقد أشرت إليك أن يثبت مكانك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حادثة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فيها ليصلح بين قوم وكذا، وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وتقدم أبو بكر ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحادثة الأخرى رجع أبو بكر ووقف في الصف وقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام الإمام. لكن في الحديث الذي معنا أن أبو بكر ثبت مكانه، هذا في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أبو بكر مكانه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. فالحديثان يعني فيهما الأدب مع الكبير، لأن أبا بكر رضي الله عنه في أحد الموقفين تأخر ورجع للقهقرة، وفي المرة الثانية هم أن يتأخر لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أثبت مكانه. وكذلك فيه فضل البكاء من خشية الله، فضل البكاء من خشية الله، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء، وأن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة، وأن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أبي بكر رضي الله عنه في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء النبي صلى الله عليه وسلم، رغم علمه بأن أبا بكر رضي الله عنه رجل بكاء وكثير البكاء، ومع ذلك يعني أصر على أن يكون هو الإمام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهه عن البكاء ولا عن كثرة البكاء. ومن فوائد الحديث أن الإيماء يقوم مقام النطق، أن الإيماء يقوم مقام النطق، أن الإشارة تقوم مقام العبارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يثبت مكانك، يعني أشار إليه هكذا، فهذه الإشارة قامت مقام النطق، وفهم منها أبو بكر أن يثبت مكانه. واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته، ويحتمل أن يكون للإعلام، لأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق. هنا لماذا لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هنا احتمالاً، الاحتمال الأول أن يكون لضعف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصلاً ما كان يقدر على أن يرفع صوته بالتكبير حتى يسمعه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعل أبا بكر يبلغ عنه؟ لضعف صوته صلى الله عليه وسلم عن إسماع الناس التكبير. فإما أن يكون لضعف صوته صلى الله عليه وسلم بسبب المرض فلم يسهل عليه أن يتكلم، والاحتمال الآخر أن يكون ذلك إنشادا من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا أراد أن يكلم المصلي يعني تطلب من المصلي يعني أمر من الأمور، أنك إذا كلمته بالإشارة أولى من أن تكلمه بالصوت، يعني إذا جئت للمصلي وتشير إليه إشارة مثلا أن تقدم أو تأخر أو نحو ذلك، يعني الإشارة إلى المصلي أحسن من تكليمه. لكن على كل حال تكليم المصلي جائز، أن دلت أدلة أخرى أنه لا بأس أن يكلم من هو خارج الصلاة المصلي، يعني إذا شخص خارج الصلاة لا بأس أن يكلم المصلي عند عند الحاجة، يعني الأصل أنك لا تشغل المصلي، لكن إذا كان يعني أمر ضروري وكذا يمكن أن تسأله سؤالا أو تطلب منه طلبا، والمصلي في هذه الحالة يجيب بالإشارة، المصلي يجيب بالإشارة في هذه الحالة، إذا شخص خارج الصلاة كلم المصلي فالمصلي يجيب بالإشارة في هذه الحالة، حتى لو كانت الإشارة مفهمة يعني يفهم منها المخاطب المقصود. وتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار في أكثر من حادثة كان يشير إشارات مفهمة في أثناء الصلاة، يعني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحمل وجاء الحسن أو الحسين فارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجاء الصحابة لينزلوه فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن دعوه وهو ساجد، الصحابة يريدون أن ينزلوا الحسن عن ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن يعني أن اتركوه. فهذه إشارة مفهمة في أثناء الصلاة. وكذلك أيضا في صحيح البخاري أنه لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فصلت عائشة رضي الله عنها صلاة الكسوف في بيتها، فجاءت أسماء وعائشة تصلي صلاة الكسوف وهي في بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في المسجد. فأسماء كلمت عائشة سألتها يعني ما هذه الصلاة، فأشارت عائشة بأصبعها إلى السماء وهي تصلي، وأسماء كلمتها أسماء خارج الصلاة وتسأل عائشة ما هذه الصلاة، فأشارت عائشة بيدها إلى السماء، فقالت أسماء آية، فأشارت عائشة برأسها نعم، يعني هل هذه الصلاة من أجل الآية يعني العلامة، أو تريد بالآية يعني الكسوف لأنه آية من آيات الله، فقالت برأسها نعم. فهذا يعني يفيد أنه يجوز أن يكلم من هو خارج الصلاة المصلي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبي بكر أن نثبت مكانك، وهذه الإشارة تقوم مقام النطق لأنها إشارة مفهمة، يعني وهو خارج الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أبي بكر أن يثبت مكانك. وأسماء كلمت عائشة وهي في أثناء الصلاة، والمصلي في هذه الحالة إذا كلم وهو في أثناء الصلاة فإنه طبعا لا يجوز أن يرد بالكلام، ولكن يمكن أن يرد بإشارة مفهمة أيضا. هنا يقول يعني ما هو المقدار المسموح به من الرد، يعني المقصود يعني ألا يكثر ذلك بحيث يعني يكون هذا بقدر الحاجة، يعني يكون هذا بقدر الحاجة، ليس له حد يعني في النصوص، ولكن يكون بقدر الحاجة. والفقهاء يعني يحددون هذا، يقولون يعني الحركة المسموح بها في الصلاة عموما هي تلك الحركة التي تجعل من دخل على المصلي يعلم أنه في صلاة، يعني لا تزيد الحركة بحيث يصبح صورة الإنسان كأنه ليس في صلاة. بحيث لو دخل شخص يعني إذا دخل شخص غريب ولا يدري هل أنت في صلاة أو لا، إذا كانت هيئتك تدل على أنك في صلاة فإذا هذه الحركة لا تبطل الصلاة. وأما إذا كثرت الحركة جدا يعني يمشي وتلفت وكذا، يعني حركة يعني بحيث يعني الذي يدخل يحسب أن هذا الشخص ليس في صلاة، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة. لكن المقصود يعني ليس لها تحديد يعني في نصوص السنة، إلا أنه أنها تكون يعني حركة يسيرة وبقدر الحاجة يعني. نعم 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 نعم، لا بأس أن يشير إليه، يعني يشير إليه أن يبتعد، يعني إذا مثلا شخص يصلي السنة ولسه سيصلي الفريضة بعد هذا، وشخص دخل يعني حسبه يصلي الفريضة فأراد أن يأتم به، وأنت تريد يعني أن تعلمه أنك يعني لازلت تصلي السنة القبلية وتريد منه أن ينتظرك قليلا، وأنك بعد قليل ستصلي الفريضة حتى يدخل معك في صلاة الفريضة، ففي هذه الحالة يمكن أن تشير إليه، يعني إذا أراد أن يأتم بك فتشير إليه تبعده، يعني إشارة أن تبعده أو تشير إليه إشارة أن ينتظر أو إشارة أن يبتعد، بحيث يعني يفهم أنك ليست هذه هي الفريضة يعني. وربما يسألك مثلا، ربما يفهم من الإشارة لك يعني أنت مثلا تصلي السنة أو كذا، فتشير إليه نعم أو لا أو كذا، يجوز هذا لا بأس بهذا يعني، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك من فوائد الحديث تأكيد أمر الجماعة، وإن كان المرض يرخص في تركها إلا أنه يعني يفيد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، رغم أنه معذور بعذر المرض، ولكن كان إذا وجد فرصة للخروج خرج صلى الله عليه وسلم لشهوده. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى، يعني هنا هل يقال طيب المريض الآن هل يقال الأفضل في حقه أن يأخذ بالرخصة، أن المريض معه رخصة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وهو مريض كان يصلي في بيته، لكن في بعض الأحيان كان يعني يجد خفة فيخرج متوكئاً على رجلين. بس حتى هذه الحالة التي كان يخرج فيها صلى الله عليه وسلم متوكئاً على رجلين كان هذا أخذاً بالعزيمة، وكان معه صلى الله عليه وسلم رخصة أن يصلي في بيته. فهل نقول هنا أن الأخذ بالعزيمة هو الأفضل أو الأخذ بالرخصة هو الأفضل؟ فيقول الشارح رحمه الله يحتمل يعني أن الأخذ بالرخصة هو الأفضل، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك محارمه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة في بعض المرات ليبين جواز ذلك، ليبين لأمته جواز الأخذ بالعزيمة في هذه الحالة، أن المريض يجوز أن يتحامل على نفسه ويخرج إلى الصلاة، ولكن يظل الأفضل أن المريض يعني معه رخصة، والأفضل له أن يأخذ بالرخصة ويصلي في بيته. قال الإمام الطبري: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لئلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذره فيتخلف عن الإمامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته من بعده أن الإمام مثلا إذا حصل له عذر خفيف يعني يمكن أن يتحامل على نفسه ويشهد الصلاة، فلا يعذر الإمام نفسه بأدنى عذر ويتخلف عن الصلاة، بل إيه يعني يكون له أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عاجزا عن المشي وخرج يتوكأ على رجلين وهو مريض ورجلاه تخطان في الأرض، فهذا يعني يجعل الأئمة بعده لا يعني يتركون الإمامة لأدنى عذر ويتحاملون على أنفسهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني من فوائده جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض، جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض، على أساس يعني أن المأمومين كانوا يأتمون بأبي بكر. لكن المقصود بالائتمام هنا يعني مجرد الاقتداء به، أنه بعد أن يركع أبو بكر يركعون، وبعد أن يرفع يرفعون وكذا، لأنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون صوته. فالمقصود بالاهتمام هنا بمعنى أن يكون المأموم مبلغا عن الإمام، ومسألة التبليغ عن الإمام، أن يكون هناك مبلغ يرفع صوته ليسمع المأمومين، الصواب أنها تكون عند الحاجة إلى هذا، يعني لا تتخذ عادة دائمة، وإنما تكون عند الحاجة إلى هذا، أو في المساجد الواسعة التي لا يصل فيها صوت الإمام إلى المأمومين لبعد المسافة واتساع المسجد، ففي هذه الحالة يعني يحتاج إلى المبلغ. لكن يعني بعض المساجد أحيانا تجد بعض المساجد في بعض البلاد الإسلامية يكون مسجد صغير مثلا المأمومين كلهم 10 أو 15 شخصا، وهناك مبلغ يبلغ إيه عن الإمام، فهنا يعني مثل هذا لا يشرع ما دام صوت الإمام عاليا و صوته يسمع المأمومين، فليس هناك يعني حاجة إلى التبليغ، وإنما يشرع التبليغ عندما يضعف صوت الإمام، يكون الإمام صوته ضعيفا لا يسمع المأمومين، فهنا يشرع أن يكون هناك مبلغ، أو يتسع المسجد ويكون صوت الإمام لا يكفي لإسماع جميع المأمومين، يجوز أن يكون هناك مبلغ وأكثر من مبلغ أيضا، يعني إذا كان المأمومون يعني كثيرين جدا ومبلغ واحد لا يكفي، عند نهاية صوت المبلغ الأول يكون في شخص ثاني يبلغ من وراءه ويرفع صوته بالتكبير ويعلمهم بالركوع والسجود. وكذلك أيضا من فوائد الحديث أنه يدل على جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة، يعني أن يدخل الإمام وينوي الائتمام وينوي الإمامة في أثناء الصلاة بعد أن كانت الصلاة قد افتتحت بإمام غيره، يعني الصلاة بدأت وأبو بكر رضي الله عنه شرع في الإمامة بالناس، فدخل أبو بكر في الصلاة بنية الإمامة وهو الإمام، ثم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فنوى النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة، وتحولت نية أبي بكر من إمام إلى مأموم في أثناء الصلاة. فهذا يفيد جواز يعني تغيير النية من إمام إلى مأموم في أثناء الصلاة، ويجوز العكس أيضا تغيير النية من مأموم إلى إمام. مثالها لما طعن عمر رضي الله عنه، لما طعن عمر رضي الله عنه وكان يصلي بالناس صلاة الفجر وعجز عن إتمام الصلاة، خرج من الصلاة سلم وخرج من الصلاة واستخلف عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالناس. فهنا عندما يستخلف الإمام شخصا آخر، عبد الرحمن بن عوف دخل في الصلاة ونيته أنه مأموم، ثم غير نيته في أثناء الصلاة إلى إمام. وفي الحديث الذي معنا أبو بكر دخل في الصلاة على أنه إمام ثم غير نيته في أثناء الصلاة إلى مأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أثناء الصلاة وجلس كإمام عن يسار أبي بكر رضي الله عنه. لكن يعني في مثل هذه الحالة يعني ينبغي أن يضيق فيها مسألة، يعني الإمام مثلا لو تأخر وجاء وغيره قد شرع في الإمامة بالناس، فينبغي أن يضيق فيها، لأنه يعني لا بأس بإمامة المفضول، يعني حتى لو فرض يعني أن المأموم هو المفضول والإمام هو الأفضل وكذا، لا بأس أن يتقدم المفضول ويصلي إماما بالأفضل. وقد حصل أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما بعبد الرحمن بن عوف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما بعبد الرحمن بن عوف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة متأخرا في الصلاة، وكان عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في الصف وصلى مأموما. فالأفضل يعني للأئمة أنهم إذا جاءوا متأخرين وتقدم غيرهم أن يقفوا في الصف ويصلوا مع الناس، حتى يعني لا يحدثوا يعني شوشرة، يعني الناس يعني لا يستوعبون يعني هذا أن يجيء الواحد في أثناء الصلاة ويقف يعني إماما. نعم. عندما طبعا هذه تكون مشكلة كبيرة. نعم، أخونا يقول أنت لو حصل أن الإمام دخل في الركعة الثانية، طبعا هذا ما حصل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يزالون في الركعة الأولى. لكن أخونا يقول يعني طيب لو حصل أن الإمام كان دخل ليصلي إماما والناس كانوا في الركعة الثانية، طبعا هذه الركعة تكون الأولى بالنسبة للإمام، فسيصلون معه ثلاث ركعات وبعد ذلك إيه هو بقيت له ركعة، لو كانت الصلاة رباعية مثلا والناس كانوا صلوا ركعة قبله، في هذه الحالة يجلسون لا يتابعونه في الركعة الزائدة، يعني لو قام هو ليأتي بركعة زائدة لا يتابعونه فيها، ينتظرونه جلوسا بعد اللي هي الرابعة بالنسبة لهم اللي هي تكون الثالثة بالنسبة له، ينتظرونه جلوسا حتى يأتيه بالركعة التي بقيت له ثم يسلمون معه. لكن طبعا ينبغي الابتعاد عن هذه الشوشرة، يعني لخبطة الناس وكذا في مثل هذه الحالة. إذا الإمام يعني جاء متأخرا والصلاة افتتحت وتقدم شخص غير، خلاص يقف مع المأمومين والمصلين. نعم، يؤتم به في الصواب يعني، لكن لا يؤتم به في الخطأ. هل هذا يعارض إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لا، يعني الإمام لا يؤتم به في الخطأ، يعني وإن لا يؤتم به في زيادة ركعة. ولهذا قال الفقهاء يعني لو أن الإمام سهى وقام يأتي بركعة خامسة، لو كانت الصلاة رباعية والإمام سهى وقام يأتي بركعة خامسة وسبح له المأمومون ونبهوه ولم يتنبه وأصر على هذه الركعة الزائدة، فالمأمومون لا يتابعونه فيها، يظلون جالسين ولا يتابعونه في الركعة الخامسة، لكن لا يسلمون حتى يسلم، يعني لا يسلمون قبل تسليمه، بل يظلون جالسين وانتظرونه حتى ينهي ركعته الزائدة هذه، وبعدين إذا سلم يسلمون بعد تسليم. وجاء في رواية من روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الصلاة كان أبو بكر قد شرع في القراءة، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث انتهى أبو بكر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث انتهى أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وكان أبو بكر شرع في القراءة، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ القراءة بعد الآية التي توقف عندها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. بهذا ينتهي الكلام عن هذا الحديث ونتوقف عند اليوم إن شاء الله. في سؤال أخير؟ نعم. أخونا يسأل كيف يكون السلام في أثناء الصلاة؟ إذا دخل شخص أثناء الصلاة فيجوز أن يسلم على المصلين، والمصلون يردون السلام بالإشارة باليد، يرفع يده حتى يكون بطن الكف إلى أسفل وظهرها إلى السماء. وهذا قد ثبت في حديث ابن عمر وبلال رضي الله عنهما أنهم كانوا يسلمون، يعني كيف كنتم تردون السلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلال يعني كنا إذا سلم علينا ونحن في الصلاة نرفع أيدينا حتى يكون بطنها إلى الأرض وظهرها إلى، يعني يشير الإشارة هكذا ردا للسلام ويواصل الصلاة، فيكون رد السلام بالإشارة في الصلاة. وجزاك الله. نعم. بالنسبة للسلام أثناء الخطبة، إذا سلم عليك شخص في أثناء الخطبة تجيبه في نفسك، يعني تجيبه في نفسك ولا ترفع صوتك برد السلام. تفضل. نعم. هذا ثبت يعني عن الإمام الدارقطني الحافظ رحمه الله تعالى أنهم كانوا يقرؤون عليه الحديث وهو يتنفل، يعني كان كثير الصلاة وكان يتنفل وهم يقرؤون عليه الحديث، فإذا أخطأ أحدهم وهو يقرأ يعني يجيبه بآية من القرآن يعني يكون فيها يعني تنبيه له على الخطأ. يعني قالوا مرة قرأ القارئ قال حدثنا بسر وكان الصواب نسخ، يعني نسير، كان الصواب نسير، يعني الراوي اسمه نسير أو كذا، والقارئ أخطأ فقرأ الدارقطني يعني ويغوث ويعوق ونسخ، وكان شو نبه يعني الراوي اسمه يعني وهكذا، يعني لا يعني له أكثر من حادثة تحكى يعني عن هذا المكان، يعني يقرأ مقطع من آية أو كذا يكون فيه يعني تنبيه للقارئ على الخطأ يعني كذا. نعم. لكن يعني طبعا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعني وإن كان يعني فعله بعض الأئمة وكذا إلا أنه ليس يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وشخص يقرأ عليه شيئا آخر أو كذا. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل، يعني لا شك أن هذا يعني تدبر القراءة وكذا يكون أفضل، يعني يعني تدبر قراءة القرآن أفضل من الانشغال يعني بشيء يقرأ خارج الصلاة. يعني أخونا سأل هل هناك حديث يعني أسكن في الصلاة؟ أنا لا أعلم أن هناك حديثا بهذا اللفظ، ولكن معنى استفاد يعني من قوله تعالى وقوموا لله قانتين، والقنوت يعني من معاني القنوت ومن معاني الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يشمل الخشوع والقنوت وكذا، يشمل خشوع الجوارح بمعنى سكونها وعدم تحركها، ويشمل يعني تدبر الآيات التي تقرأ، عدم انشغال البال، يعني خشوع القلب بمعنى حضور القلب وعدم انشغال الفكر يعني في شيء آخر، ويشمل الخشوع والحسي بمعنى سكون الأعضاء وعدم تحركها، يعني غير الحركات المشروعة في الصلاة. لا. فيظل هذا هو الأصل، يعني الحركة المسموح بها في الصلاة تكون استثناء، يعني الأصل هو أن يسكن الإنسان وأن يعني لا يتحرك إلا الحركة المسموح بها في الصلاة. نعم. طيب إخواننا عندكم شيء من الأسئلة؟ إن شاء الله. تفضل. السلام
عليكم يا شيخ.
نعم تفضل. هنا أسأل يعني عن الائتمام بشخص يعتقد معتقدات كفرية، يعني يقول يعني دخل مسجدا والإمام ممن يعني يعتقد جواز الاستغاثة بغير الله أو الذبح للمقبورين أو نحو ذلك من الاعتقادات الشركية والعياذ بالله تعالى. ف يعني طبعا هذه تجرنا إلى مسألة كبيرة، وهي مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل. فالذي عليه يعني جمهور العلماء سلفا وخلفا أن الأصل في المسلم إذا انتسب إلى الإسلام أنه يحكم بإسلامه يعني على الظاهر، وأنه إذا كان يعني بعد إسلامه يعتقد بعض الاعتقادات الكفرية أو كذا جهلا يعني أو تأويلا أو كذا، فإنه في هذه الحالة يعني لا يحكم بكفره أو بردته، ولا تطبق عليه أحكام الكفار من جهة يعني أنه لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا تؤكل ذبيحته وكذا. يعني هذه الأحكام لا تطبق عليه إلا بعد إقامة الحجة عليه، إلا بعد أن يناقش ويبين له وتقام عليه الحجة ممن يحسنها من علماء المسلمين وطلبة العلم وكذا، يناقشونه ويذكرون له الأدلة ويفهمونه. أنه ربما يكون يعني أكثر هؤلاء يستدلون بأحاديث ضعيفة لا يعلمون أنها ضعيفة ويتمسكون بها، وفهم خاطئ لبعض الآيات تقليدا لبعض علمائهم يعني أفهمون هذه الآيات فهما خاطئا وكذا. ف يعني من جهة أحكام الدنيا طبعا حسابه عند الله سبحانه وتعالى، من جهة أحكام الدنيا لا نحكم بردته ولا نحكم بتكفيره وعدم يعني تطبيق أحكام الإسلام عليه إلا بعد إقامة الحجة. فإذا كان هذا الشخص يعني لم تقم عليه الحجة ولا حد يعني ناقشه وبين له وكذا، فنعامله معاملة المسلم من جهة يعني صحة الصلاة خلفه، وإن كانت أقيمت عليه الحجة وبين له ونوقش وذكرت له الأدلة وأصر بعد البيان وكذا، فيحكم بردته حينئذ والعياذ بالله تعالى، ولا تصح الصلاة خلفه ولا يعني ويعامل يعني معاملة غير المسلم. جزاكم الله خيرا. طيب أخونا هنا عنده سؤال يعني عن قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني طبعا الحديث الذي معنا فيه الحديث الذي يسأل عنه أخونا عن علي بن أبي طالب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فذكر حديث حاطب بن أبي بلتعة وفي آخره ونزلت فيه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء. هذا جزء يعني من حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان قد كتب إلى أهل مكة يعلمهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم لغزوهم، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لفتح مكة، فحاطب بن أبي بلتعة أرسل خطابا، أرسل رسالة مع امرأة مسافرة إلى مكة، فأرسل معها رسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم لغزوكم حتى يستعدوا ويعني لا يفاجأوا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، بقدوم يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم في سرية يقال لها سرية وادي نخلة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستجدون في هذا الوادي امرأة صفتها كذا وكذا، وستجدون معها رسالة إلى أهل مكة فخذوها بنا. فبالفعل يعني ذهب عليه وأدركوا المرأة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستدركون المرأة في وادي نخلة. فلما وصلوا إلى وادي نخلة وجدوا امرأة على الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها علي: لتخرجن الكتاب. أول شيء سألوها يعني معك كتاب من ابن حاطب؟ فأنكرت المرأة قالت: ليس معي كتاب من أحد وكذا. فقال علي رضي الله عنه: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. الكتاب معك، إما تخرج الكتاب ولا سنجرد ثيابك ونفتشك حتى نخرج الكتاب. فخافت المرأة إن شاءت الأمر جد وأنه يعني يجردون ثيابها وكذا، ففكت ضفائر شعرها يعني وأخرجت الكتاب من كانت يعني ضفرت شعرها وأخفت الكتاب يعني في شعرها وغطت شعرها وكذا، فأخرجت الكتاب يعني من شعرها وأخذوا الكتاب وأعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا له قصة يعني، وبشأنه نزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لأن حاطبا يعني أرسل إلى أهل مكة وكانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محاربين له، وأرسل إليهم يعني وليهم وكذا. وطبعا يعني القصة لها تتم يعني معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنه وقال: إن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب بدريا ولكنه يعني زل هذه الزلة وأخطأ هذا الخطأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وقال يعني: إن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.